وانت ما انتش عارف برضو المعصية اللي ممكن تهدر فيها في نار جهنم قال ايه؟ وانما كان ايضا فكرة ان الله دخلت النار في مين؟ في هزة حتى تشهر ما هي اطعامات جواب ولا تركتها تأكل من الخشاش والبعيد. يبقى النقطة السريعة لا تحضرنا من معروف الجهن على قدر ما تستطيع تفعل الخير ولو ان تلقى اخاك ايه؟ بوجه الطريق فتاك النار ولا تشك ليه؟ فترة وظن ان يجب فبكلمة طيبة قالت مثلا في مشروع حضرين في المسجد الفلاني ده بيشرع على سبيل المثال مشروع حضرين بيحث الناس على التبرعات مش بس كده خمسة ساعات خدت ايدك ايه؟ يد عليا اليد العليا خير من ايه؟ من يد الدكتور ولو بخمسة ساعات النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة ساعات ولو بايه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة كمان لم يجد فبكلمة طيبة هذا صحيح سيد بخاري بن خليفة علي رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام احترمنا جارة تجارتها ولو يمكن شيء فانت عن صنف الذنوب اللي انت عمال ترتكبها دي وبتقول انك مش قادر تقلع عنها استعد بقى الوقت وتوسل الى الله عز وجل وثانيا حاول انك انت ترتكب حسنات لان الله عز وجل قال ايش واقم الصلاة بركعتي النهار وزلة من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وبعد كده ربنا يفتح عيننا عليك أرجو أن تصيبنا في هذا الأمر عند أخت سنها 14 ونص رجاها ولما جاءها أخ يريد أن يكتب عليها ولكن المأذون يقول إنه لن يكتب لأنها لم تدرس السنة القانونية وقد اقترح علي بعض الإخوة أن أذهب إلى المستشفى وأعمل لها عمل تسليم هل يجوز ذلك شرعا أم لا أجركم أو خيرا هذا الأمر جائز من جهة الشرع على اعتبار ان الله عز وجل ذكر في كتابه ان عدة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدته قد ايه؟ ثلاثة اشهر يبقى ده يدل على ان المرأة يجوز ان تزوج قبل ان تبلغ المحيض قبل ايه؟ ان تبلغ المحيض ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في السادسة أو السابعة من عمرها روايتان وبنى بها وهي في التاسعة من عمرها وهذا إجماع الأمة قاطبة على أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته ولو كانت رضيعة في بعدها لكن لا تسلم إلى زوجها إلا بعد أن تكون صالحة للوضع ده من ناحية حكم الشرع لكن من ناحية الواقع أنت من اليوم يعني لست مقيما في جبل بمعزل عن الناس وأنت في وسط المجتمع وهذا المجتمع يؤثر فيك وفي زوجك وفي أبنائك شئت أم أبيت فما تلقى في ذلك مثل الغفران الذي يسير بالسفينة بين الشعب المرجانية تحاول تجيب يمين وتجيب شمال شرق ارجع للخلف ارجع كل شويه وكذا ليه؟ عشان يصل السفينه الى بر الامام باقل خسائر باقل خسائر في الفرح وروى الامام مسلم من حديث عائشه بن عمرو رضي الله عنه انه دخل على زياد فقال له يا زياد كان اخيرا قريبا يا زياد أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة فشر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه فقال له إياك اجلس فإنما أنت من نصارى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يعني عايز يقول له إذا تعمل فيها صحابي وأنت كنت هذا أي كلام فقال رضي الله عنه وهل كان في اصحاب محمد النخالة انما كانت النخاعة كانت وبعدهم وفي غيرهم. ما في جراء يعني ما راح يقرا على الصحابه بالشكل ده. تعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ ان مما عبرت الناس من كلام النبوات كلها كنا بنفتح فصح مشيت. فالمهم خلاص ان شر الرعاء قد ايه؟ الحكمه يعني الراعي الذي يسلك برعيته بمكانه تؤدي الى تحطيم هذه الرعيه. فدي جدا بقى كنت في النهارده بتستنى 14 سنه ونص وبعدين تيجي البنت تقعد مع زميلتها هنا ثم تروح تعمل في الشغل ولا في البيت ولا قريتها ولا كذا ولا كذا وتقول لها بتاعتنا انا فاتك ايه وهو ما كانش قادر على الانفاق عليك والبنت نفسها بتحسني ده يعني عاطفها لم تنضج بعد ولم يتشكل الكتاب والتشكل الصحيح هتقول طب على عهد كده يا شباب على عهد كده يا شباب كانت مفاهيم صحيحه انما انت المواقع عايز تمشي بمفاهيم طالما ان احنا في دايره الايه؟ دايره المباح طالما ان احنا في دايره الايه؟ المباح تبص تلاقي المجتمع كله ماشي كده وانت عايز تعاكس التيار في امكانك الا تعاكس التيار والا تقع في المحكوم لا دي يعني انا انصحك مع ان هذا جانب من جهه الصرف انصحك الا تستعجل في هذا الامر حتى تستطيع ابنتك ان تشارك في الاختيار وان يكون هذا الاختيار على اسره يبقى انت بتكسب الدروع من الخبره وهكذا ثم انت لما تشارك معاك وبنت شريكه لك فهذا الامر لا تستعجل عليه. كان عربي يعيش في بلد اوروبي يجب تقدم الاجابه او بالرد على هذه التساؤلات دول محامين اسلاميه عربيه بسنه كبيره في هذا البلد الاوروبي تفعل كل المنكرات من ضمن خمر المدينة وأن نحن خنزير وتجارة المخدرات ولكن يزعمون أنهم مسلمون ويفعلون بعض المدارس الإسلامية مثل رفع الرخصية التي يدخل لديهم أسماء إسلامية ويوجد وجود منهم للعزيز والعزيزة الحال فهل هذا الشيخ يؤمنون بالحال فهل هذا الجيل يعتبر كافرا كفرا مسلميا ام مرتدا؟ هو انت حضرتك في دراسه السؤال ذكرت انهم يفعلون المنكرات من شرب قمر واكل لحم خنزير وتجاره المخدرات ويزعمون انهم مسلمون. الانسان اذا فعل كل هذه الموبقات فارتكاب الكبائر بل وارتكاب اكبر الكبائر لا يخرج الانسان من ملة الإسلام. لا يخرج الإنسان عن الإسلام إلا أن يقع في كفر بواح عندنا من الله فيه برهان. عندنا من الله فيه برهان. فإن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الميزان وزنى بالنساء وما إلى ذلك، لكنه في نفس الوقت لم يرتكب فعلا أو لم يصد منه قول هو في الشرع كفر بالله عز وجل وكل من المله فنعتقد ان هذا الرجل فاسد جدا شديدا لكنه لم يخرج عن دائره الاسلام وبناء على ذلك اولاده الذين يؤمنون بالحال يكونون مرتدين وليسوا كفارا كفرا مصريا. طيب من يدعو الى الله من هذين الجيلين ماذا يفعل بما استصابه من الكفر مثل تجارة المخدرات ورحمة الخنزير وغيره. هذه المجازر المحرمة من شرط التوبة أن تنخلع منها وأن تنفقها في فقراء المسلمين أو في مصالح المسلمين العامة، لأن بمادة هذا المال الطبيعي المكتسب. فاحصل إيه في جار الإسلام؟ أن تذهب به إلى بيت المال وأن تتركه في بيت المال، بيت المال يملك إيه؟ إما أن ينفقها على المحتاجين من فقراء المسلمين وإما أن ينفقها في المصالح العامة كتعديل الطرق وإقامة المستشفيات وما إلى ذلك. ولا أجر لك على هذا المال إذا يجوز أن تنمي به الصدقة. أجرك فقط على أنك تبت توبة نصوحا إلى الله وهذا المال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فتنة أمتي هذا المال مع تملكك له تبتغى الله عز وجل وخرجت منه لانه مال محرم مغضب لله تبارك وتعالى. يقول هذا يكون للنصارى في البلد الاوروبي عذر في عدم دخول الكتاب، وهم يشكون ان هؤلاء المسلمين وراء عمليات النصب والسرقه وتجاره المخدرات، لا فعذر لهم في ذلك. وان كان المسلمون هؤلاء يتحملون المزيد من الاوزان، يتحملون المزيد من الاوزان انهم كانوا ثمرا من خدمه غيرهم، لكن الله عز وجل لم يجعل هذا الدين الى احد من الناس، وانما جعله في منهج انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واخبر عز وجل انه قد اكمل لنا هذا الدين واتم علينا هذه النعمه ورضي لنا الاسلام بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين بحياته كما انزل عليه، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، تكفل بحفظ القران، وتكفل بحفظ السنه سبحانه وتعالى. بل والادهش والاعجب من كل ذلك ان كل عالم من علماء الاسلام تكلم في الاسلام حفظ الله عز وجل لنا كلامه موجود. انت عايز تعرف كلام الصحابه، تعرف كلام الصحابه موجود وبالاساليب، لان الاسلام من الدين والاسلام هو خاصيه هذه الامه التي اختص الله عز وجل امه الاسلام بها، امه محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الصحابه بلادي، كلام التابعين بلادي، كلام الأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة ومن بعد الأئمة الأربعة، كل كلام موجود محفوظ. فلا عذر لهؤلاء الكفار الذين تتحدث عنهم، والأعجب من ذلك أنه لا عذر للمتمكنين في بلاد الإسلام الذين يتعجبون على الإسلام ويستخدمون الكثير من مبادئ الإسلام تحت مسميات مختلفة كالتطرف والإرهاب وما إلى ذلك، والحكام يفعلون هذا والشعوب تلتف وراءهم كالقطيع وراء الواحد. يسأل الله السلامة والعافية. سألوا يقول زوجتي غضبانة من زعام ونفس، وفي هذه المدة رفعت عليها قضية تحت رئيس مسجلين عرش، فصدق صدر من المحكمة بعقوبة ستة أشهر حبس، وبعد ذلك تدخل أهل الخير حتى تم سلطة، ولكن تحت شروط، تحت شرط، وهذا الشرط هو دفع مبلغ 1000 جنيه وإحضار 6 مليون بدلا من الذي يخسرته. فما حكم سوار هذا التلفزيون؟ وإذا فإنني لم أفعل إن لم أفعل قبضت، ويترتب على هذا الحكم إقالتي من العمل أفيدونا ولكم توقيت. خلاص، وكان الأمر كذلك فاشتري هذا التلفاز. لكن أنت لماذا بدأت العرش أصلا؟ هو لم يمدد العرش، لكن كان في السنه انه باع الكتاب، وهم خدوا العرش منه وهو اما باع الكتاب فزوجته حتى تنتقل منه فراح سحب العرش وراح ورفض عليه فلوس تنفيذ. طيب انا نصيحتي لك ايها الاخ الصادق، نصيحتي لك ان تهدئ بالكتاب وتصدق حتى من حقها. لا هو ذكره سبحان الله. نصيحتي لك ان تاتي اختصار لطفلك من السته اشهر طفل، ونصيحتي لك بعد ذلك حين تستطيع الامور ان تتابع هذه المراه التي استمرت على مليئه عليك، المراه التي تبرؤ على زوجها وتنصب العرش بهذه الكيفيه وتطبع عليه قضيه تنتهي الحكم عليه بالحبس لمده 6 اشهر. هذا رجل يعني لا يطمئن على كرامته على هذه المراه، الواضح انها امراه جباره متسلطه، فمثل هذه المراه ان كنت لم تنجب منها ابناء تحاول ان تفر بجيبك من هذه المراه فرارة من الاسد. ان قلت يا شيخ اني لا اجد صعوبه في الطاعه وفي الصلاه، لا تجد صعوبه، فهذا يدل على ان طاعتك قليله، وارتكب بعض المحظورات من المعاصي بالتاخير وبدون قصد، وغيرها من المعاصي مثل الوسوسه والخواطر التي تدور في ذهن من الشيطان. فقل لي عن العلاج وكيف تحرك بهذا بدون ما اشعر حتى وصلت الى هذا الحد. هذا لانك اول شيء تحسن الظن بنفسك جدا، تقول لا اجد صعوبه، والسلف كانوا يجدون صعوبة شديدة، فكان الرجل منهم يقوم الليل يبكي بين يديه عز وجل، وفي عندما يقوم عليه الصبح يتمنى لو ان الله عز وجل قبل منه سجدة واحدة، لان يقبل الله لي سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. ثم يقبل قوله تعالى انما يتقبل الله للمتقين. والصلوات نحن نؤدي الصلوات، لكن هل نجد طعما للصلوات التي نؤديها؟ هل شيء ينصرف من الصلاة بركاته؟ فلا يتحدث عن نفسه وكل احد يراقب نفسه. حين أدخل في الصلاة ثم أنصرف من الصلاة ذلك، هل أشعر بتغير داخلي بأثر في قلبي مثلا أو مثلا؟ وإن كنت أشعر بهذا فكم مرة أشعر؟ وهذا الشعور على مدى سبب الله. كم مرة الإنسان يشعر فيها؟ يعني كده يشعر نفسه. ما هذا كله من إيه؟ المرافقة أنت لم تراقب نفسك تضيع أيام ضياع. لازم تراقب نفسك وتحكم على نفسك وتنقل عنك كل اللي حواليك دول. إن ما تطلبش عنك حظية، حظية وهم يضيع. لازم تراقب نفسك. فالشعور بأن الصلاة طلعت فيه. كم مرة يقابل هذا الشعور على مدى عام مثلا؟ الطاعات عادة الله في المؤديه نقطع على ان الله عز وجل قبل هذه المنه والله لا نعرفه. هل نقطع على انها يعني صلى في الاخلاص؟ ابن ابي مالك رحمه الله وصار لهذا الكبيره الاولى الشرك، لانه يتحدث عن الشرك الاكبر الشرك الاكبر. يقول ابن ابي مالك ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. تقول لك انا كلام الرجل 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق من فضلك. ان كان عندك تفكير في بالك اسكت الاولاني وافتح في بالك ايمان وشوف الحظ ابن حجر كلمه عنك البخاري وهذا الاساس. شوف الحظ ابن حجر أسماء الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة. شوف كده عدة 30 الذين أدركهم ابن أبي مليكة. هتلاقي أسماء الخط إيه تحت ترجمة تحت الإنسان على ابن بلد. يشوف هو سمع نجيب من الصحابة ولكن يرد من الصحابة. كلهم يخشى على نفس النفاق. الحسن البصري الذي قال فيه اصحابه والله لقد كان الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وكأن النار لم تخلق الا لهما. وكأن النار لم تخلق الا لهما الا الحجر البصري ولا غيره. ربنا خلق النار للحجر البصري ولا غيره. يقول الحسن رحمه الله والله ما أنه إلا منافق ولا خاصه إلا مؤمن. لما قلنا في القول بتاعه الضمير بعيد على ما أنه منه هو أنا بعطيه أن الله عز وجل في الطريق أخرى عن الحسن خبر أنه يتحدث عن النفاق. والله ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق الا مؤمن. الا مؤمن. شوف المساله فانت ما تقولش ان هي المساله لا ادري شغل القطاع والصورات وتكتفي بعض المحظورات. طبعا نصف بعض المحظورات برضه ان انت على خلاف الكلام اللي انت سمعته يعني مستحيل هي جدا. شوف معاك كده المقال هذا وقطع في بعض المعاصي مثل الجدة بدون قصد. وضعت الإنسان إذا وقع في أمر على غير خلق لا يؤخذه الله عز وجل على ما وقع فيه بغير خلق، ولكن ما فعل ماذا قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ما قصدت قلوبكم. فإن كنت صادقا بأنك تقع في هذه الجيبة بدون خلق فك لسان أو أنت غافل أو ما إلى ذلك لا يؤخذك الله عز وجل على ما في الجد. واما الوساوس فالوساوس تدفع بالاستعاذه بالله من الشيطان. لكن واضح هذه انك لا تهتم بطلب العلم ولا بالجلوس الى دروس العلم. والنفس كما قال اهل العلم الا ان تشغلها بالحق شغلتها بالباطل. النفس الا ان تشغلها بالحق شغلتها بالباطل. فاحترم ان دي مصيبه كبيره وقع فيها جميع الناس. ده ايه؟ انت موجود في الارض اساسا، الارض اللي انت عايش عليها دي موجود فيها اساسا عشان ربنا ينزل لك كتاب توضح فيه، توضح فتره وجودك في الارض موقفك في الكتاب ده. يبقى العقل يملى علينا ماذا؟ أكثر شيء يملى علينا العقل أن نفتح هذا الكتاب وأن ندرس ما فيه ونعرف إذا ربنا عايزه عشان نشتري وإذا مش عايزه نتأثر منه عشان ما نشتريش. ده فرض عين على كل إنسان، على كل إنسان في هذه الأرض. وربنا سبحانه وتعالى أخرج آية من الجنة وقال له انظر إلى الأرض، مش بس الآية اللي كانت عليها، لكن الآية اللي كنا حافظينها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال لك بما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا مثل الحجاب. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى الله فنسيتها. ثم انا استنى فرضا عن الناس الخطا والنسيان والتكليف عليه، يعني النسيان مرفوع. وفي الايه اللي حطيت الفقره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. قال قد تعبت في حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم، قال قد تعبت انا تعبت. وفي الوقت قال نعم خلاص ماشي. يبقى ايه هنا؟ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف فضل كلمه ومن اعرض، ومن ايه؟ ومن اعرض عن ذكري ما حصلش، يعني تعامل مع الذكر او عامل الذكر معامله الناس، مش هو ناس على وجه الحقيقه، لا ده معرض. قال الله قال لا لا الا من الحاجات دي. انت تكتب الصلاة على الأفاق وتشيك إلى عبارات غريبة جدا، وانت عايز تكتب الصلاة على الأفاق وانت عايز توجيني عشان تاخد ثوابي، لا حصانة توجيني ايه الخزعبلات اللي بتتكلم فيها دي؟ ومش عايز تتكلم سنة كبرين سنة ولا 50 سنة، واحد في شيء خزعبلات ما انتش عارف بتقول ايه ولا بتكتب ايه، واحد تجينا كل مجموعة من المسؤولين والغوغاء دي مصيبة من مصائب الفضل. فشوف ايه كمان تبع هداه الهنا موجود ولا مش موجود؟ يبقى مسألة فيهاش نقاش، مش مفروغ الا الظروف. انت ما انت تشوف عينها شوية من المجتمع قاعدين بيناقشوا الدين، يناقشون قضية في الدين، تبص تلاقي ايه؟ الشيخ الفلاني ولا الفلاني يقول لك انا اتصور ان الشيخ الفلاني كذا، والتاني يقول لا يا اخي والله انا ما اعتقد، والتالت يقول لا اظن ان الكلام ده كده يعني مش دين، برضه مش سلامتك يعني في شك شوية كده، ايه الحته دي؟ ما تعرفش يعني كل كلام شيك يرفع الظنون والاوهام، لكن في ناس ربنا ما يرفعش الظنون دي نصوص واضحه طريق واضح. اللي يسلك الطريق ده يصل الى الجنه، اللي يسلك اي طريق اخر غير الطريق ده لابد ان ينتهي فيه في نار الجنه. فالراجل اللي ده يسلك بقى الطريق ده طريق العلم، حتى هو يسلك طريق العلم معتبر نفسه ايه؟ اللي هو بيعمل كده شيء ناشره حاجة كويسة يعني لما نعملها، لكن لو اشتغلت بالشغل ولا بتاع ولا معلش اصل المهم الواقع او الزمالك او المقاولين في نهاية التعليم او الكلام من ده يقوم يسيب الدرس، يقوم يسيب الدرس. شوف الصحابي من دول كان في اشهر نصيبة الشخص كجابر رضي الله عنه للحصول على حديث واحد. انت عندك كتاب زي كتاب رياض الخارجين في كم حديث صحيح؟ كم حديث صحيح؟ كان بدأ الاسلام بطرق العلم. نبتدي بهذا الأسئلة المتبقية نجيب عليها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي
ولكم. الثاني من كتاب الكبائر الشيخ محمد عبد المقصود.
تصديق المسلمين تحديد العماله تبدا في الزيارات تجي ضرر. تهدف عليه ليست بتحدد الاشخاص الذين يمكن الاستغناء عنهم مما قد يظهر الفضل عليهم ضرر مع الفضل لا هذا ليس حاسما ولا عاصيا. الحق ان اختار فئة تعمل معه واستغنى او حدد اسماء الفئة التي يستغني عنها طالما انه راعى مصلحة العمل ولم يحاول احدا بقرابة او صداقة او رشوة او ما الى ذلك. ان كان يحاول مصلحة العمل فقط فهذا من الامان على كل الله وكلكم مسؤول عما يصل. فحيث انه اهتدى اليه ان يحدد العمالة الزائدة التي يريد المسؤولون الاستغناء عنها فينبغي ان يكون ناصحا لأئمة المسلمين وعن مد ممد ذلك. ما حكم اخذ العقود اذا تراجع المشتري عن الشراء خاصة اذا وقع ضرر على البائع بان ضاعت عليه فرصة البيع. اعلم انك اذا مثلا قلت لفلان اعتق هذه النظارة بعشرة جنيهات قال انا اشتريتها اخذ منك النظارة وانا لك المبلغ وجلستما تتحدثان وتتغديان لمدة عشر ساعات يعني لم يغادر واحد منكما المسجد الذي كان فيه عفو هذا البيت فيجوز لكل واحد من الطرفين ان يرجع في هذا العقد لا ينعقد عقد البيت هذا الا بان يغادر احد الطرفين من المسجد الذي تم فيه العقد. فالاصل في ذلك ما كتب في الصحيحين من حديث الحكيم بن شتان بعد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مره بحديث حكيم بن شتان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم مشقت بركه بيعهما. وهذا مذهب جمهور العلماء. فحيث ان الامر كذلك فيجوز له ان يرجع في البيع طالما انه لم ينقض مجلس العقد كان يغادر احد طرفي العقد هذا المكان. طيب افرض ان احد الطرفين غادر هذا المكان وانعقد البيع ثم جاء المشتري واراد من البائع ان يقيله ان يرجع في البيت للبائع ان يقيله وهذا حصل جدا ومن اقاله من اقال نادما اقال الله عز وجل يوم القيامه كما هو ثابت في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه واسماعيله حسن. لكن يجوز له ان لا يرجع في البيت مش بالدين الاخر فانا كبائع لما تيجي انت تقول السلعه وتقول لي والله انا مش عايز السلعه دي عايز ارجع في البيعه لو انا رضيت السلعه حسبه لله عز وجل لي اجر فيها ويجوز لي ان امتنع عن رفض السلعه. خد بالك حضرتك فانت هنا ما هو العقود ده؟ العقود ده كان في مقابل ايه؟ لو انت قلت له طيب انا هبيع لك مثلا العربية بتاعتي اللي هي مثلا موجودة في اسكندرية العربية دي صفاتها ايه صفاتها كذا وكذا 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 بكام بقى ألف جنيه هات منهم 200 جنيه دلوقتي عارفون هل البيع تم على هذه الطريقة؟ ها؟ هل أسأل صاحب السؤال وهل البيع تم على هذه الطريقة؟ ها؟ شبه؟ سلامة؟ يبقى فيها باطل هذا بيع بين جبتين وهو باطل مش معزول بيع بين جبتين البيع عشان يصح لازم يتم تصديق اما بالسلعه واما بالسلعه لكن لو صاحب السلعه سلم السلعه ولا صاحب الثمن سلم كل الثمن وانما سلم جزءا منه وصار الباقي دايما في ذمته ولو بعض لحظات يبقى هذا العقد لا ليس عقد صحيحا بل هو عقد باطل ولا يجوز له ان ياخذ شيئا من هذا العقد. الحديث اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقول او العرفان هذا الحديث كثير وضعيف ولذلك لم يخاف على الله. احسابهم حتى الله في خمسه جنسين فبارك الله فيك اشعل هذا الدعاء الطيب جدا مع ان يخليهم. اما عن السؤال ما حكم الكفر اذا دخل في الادويه وما حكمه ايضا اذا دخل في جهان الموبيليا او ما يسمى بجهان الاسطر وجزاك الله خيرا جمع اليسر. فلو صار صنع سؤال متكرر لا بالذات الا واحد يستفيد عن الكفر. على كل حال الكفر الايثيلي على وجه التحديد هو الخمر. الايثيلي هو الخمر. وعملية التخمر ما هي الا عملية تحول السكر في المحلول السكري الى كوبين ايثيلي وثاني اكسيد كربون ومية. كوبين ايثيلي وثاني اكسيد كربون ومية. بحيث الانسان اذا شرب هذا العصير الذي تركه حتى يتخمر ويكون لخروج ثاني اكسيد كربون حيذكر ويلاقي ما الشراب ده لا يكفي. طيب لو نازع الكحول من هذا الشراب وشرب بعد ذلك لا يكفي ولا يكون المحلول نافعا. يبقى الاذكار هنا راجع الى ايه؟ الى وجود الكحول. حتى انهم يسمونها مشروبات الكحوليه. فالمسؤول عن الاذكار من جهه من الوجهه الذهنيه فعلا هو الكحول الايثيلي. الاجهزه الذي استخدم في الخارج للكشف عن قائد السيارات عن قائد السيارات المخمورين هي اجهزه معده للكشف عن الكحول. اللي بتحبوها في الحجر اللي بنعرف منه دلوقتي كده البخار اللي خارج من الفم بيشتغل على الكحول الايثيلي فبيتحرك المؤشر على طول وبيديله اعلان على انه غني ده سكران ويخفي السكر بتاعته كمان قد ايه على حسب درجه تركيز الكحول في ايه في الاخره الخارجه من فمه. فاحنا عايزين نخرجه من الكحول الايثيلي هو الخط. كل اللي فيها على وجه التحديد هو الخط. اذا كان الامر كذلك فخطها عليه الصلاه والسلام عن بيعها وشرائها وصناعتها وما اهتدت. ونهى ايضا عليه الصلاه والسلام عن الانتفاع بالخمر ولو في غير اغراض الشرب. ولو في غير اغراض الشرب. ولعلنا جميعا نذكر ما رواه الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان ابا بكر الانصاري رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن خمر بايتام. اولاد ايتام صغيرين ابوهم مات بالتلك الصغار ايه خمر. فقال عليه الصلاه والسلام اهل يدوها. فقال رسول الله افلا يخفلها؟ قال لا ولكن اهل يدوها. افلا يخفلها عن الصفان من حول اجل الى خلف والخلف يقول نحلاه. مش كده؟ فلو كان يجوز الانتفاع بالخمر في غرض مباح كالتحويل الى الخمر فانه مباح. ما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التركه على الانسان مع شده حاجتهم اليها. هذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله وهو ما ذكره الامام القرطبي في التفسير ايضا رحمه الله عليه. ورى بها كل شيء. فكل الاحاديث التي وردت وردت بالامر بالاراقه في الخمر. فبناء على هذا لا يجوز ان يتبع بها ولكن مثل هذه الاغراض حتى وان كنا بعدم نجاستها. لأن الجمهور العلم الأربعة وغيرهم على أن الخمر نجس ولكن ذهب ليس ابن سعد وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الله وغيرهما قد شك إلى أن الخمر ليس نجسا. وهذا يعني ما نعتقد لكن لا يجوز بعضه على كل حال. فإن كنت أنا في الجيش فأريد إفادة منكم لي حيث اني في بعض الاحيان تكون اوقات قدماتي طويله ولا اصيب ولا اتحرك من مكاني لكي اصلي وكيف افعل. والله كان هذا في وقت الحرب او في حال خشية هجوم عدو فهناك صلاة الخوف وهناك ايضا صلاة شدة الخوف لكن ما اظن ان الصائم يقصد هذا لاننا لسنا في حالة الحرب الان للاسف ان اعلامنا رغم الضغط فقال ابن سبحانه انه يعني يخشى تكسير الاحكام العسكريه وما الى ذلك عليك في هذه الحاله قبل ان تخرج الصلاه عن وقتها فان هذا من افضل الكبائر ان كانت صلاه الظهر واخرتها الى العصر او المغرب واخرتها الى العشاء فهذا من افضل الكبائر لأن هو يجب إقامة الصلاة عن وقتها بالفعل. فإن كان العصر وآخر الساعة إلى المغرب فقد حسن ظهرين والمروزي رحمه الله إلى أن من فعل ذلك فهو كافر وذهب الجمهور إلى أنه قد ارتكب كبيرة للكبائر وقد روى البخاري عن بريدة السميع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وروى البخاري أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي فاتته صلاة العصر كأنما وجر أهله وماله كأن واحد راح الشغل الصبح وبعدين رجع لا أثمار ولا تكليف أكل المراد له فلوس الذي يخطو صلاته في العصر فبناء على هذا لا تلتفت الى هؤلاء واعتصم بالله عز وجل وكن مؤمنا بالقدر واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وصلي الصلاه لوقتها وصلي الصلاه لوقتها ولا باس من ان تجمع جمعا سوريا ان تؤخر الظهر الى اخر الوقت وان تقدم العصر الى اول الوقت فتجمع بينهم وكذلك تفعل مع المغرب والعشاء وعلى هذا يقال حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه ابنه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه جمعا وثمانيا جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا خطر. كنت يوما في الجيش فكنت مختلفا فاغتسلت وصليت الجمعة ونسيت صلاة الصبح ولم أصليها حتى الآن فماذا أفعل؟ نعلم أن الحديث الثالث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا تصار منها الا ذلك وفي روايه فان الله تعالى يقول واقم الصلاه لذكري فاذا نسي الانسان صلاه وتذكرها بعد عده سنوات وجب عليه ان يصليها في حال تذكرها فكان الواجب عليك حين تذكرت صلاه الصبح ان تصليها في ذاك الوقت فهي في جملتك عليك ان تستطيعها الان لانك تركتها تحولا او ظنا انها لا تفلح وما الى ذلك فعليك ان تصليها وتصلي هذه الصلاه في وقت الصحه او في اقرب اوقاتها في اقرب اوقات التذكر يعني صلي الصبح الان فان نقول هل تدل صلاه الضحى يا جماعه صلاه الضحى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان احدا من اصحابه ولا ان احدا من التابعين صلوها جماعه ولا نقل ايضا انه عليه الصلاه والسلام صلى سنه من السنن الراتبه جماعه حيث ان هذا لم يثبت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا عهد التابعين وهي القرون المفضلة فلا ينبغي أن يكون مشروعا. الشيخ ابن عمر رحمه الله كان إذا سئل عن أمر حدث حادث يقول لو كان خيرا لسبقونا اليه، اي لسبقنا اليه احرص الناس على الخير بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما في صحيح البخاري، خير الناس قبلي هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد ذلك ما يجيء تسوء الامور. ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحكمون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. نسأل الله السلامة. من صلى بنا العصر ونسي السجدة الثانية الركعة الثالثة ووقف ثم سجد سجدتي السهو، هل الصلاة صحيحة وما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة الإمام باطلة، وكل من تابع الإمام على ذلك من المأمومين فصلاته باطلة أيضا، لأن السجود ركن لا تصح الركعة إلا به. سجدتين كل سجدة منهما ركن لا تصح الركعة إلا به. فمن نسي ركنا من أركان الركعة ماذا يفعل؟ واحد يجي السجدة الثانية يبقى من الركعة الثالثة وقام إلى الركعة الرابعة وصلى الركعة الرابعة الرابعة صار كلمة منتصف. العلماء قولي في هذه المسألة، طريقة ابن حزم إن هو لك والله هو هو في الركعة الرابعة حتى وهو راجع مفتكر إن هو نسي السجدة الثانية في الركعة التي قبلها، عليه إن هو يقدم على الدفاع ده ويرجع للسجدة، يعني يدخل الركوع اللي هو فيه ده ويدخل الركعة الرابعة دي ويرجع إلى السجدة الثانية مباشرة من يعني يعتبر ده في الركعة الثالثة، لا زال في الركعة الثالثة ويرجع إلى السجود مباشرة. واضح؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا، حيث أن هذا الرجل قام من الركعة وشرع في ركعة أخرى هذا هو الذي يترجح لديه وهو الذي نص عليه ابن قدامة المغني، وشرع في ركعة جديدة فقد والركعة السابقة ترك ركعة من أركانها، فهذه الركعة السابقة تفضل عليه ويأتي بركعة من مكانها، يعني هو الركعة الرابعة دلوقتي وليس السجدة الثانية من الركعة الثالثة عليه يعني عليه يدخل في الركعة دي خلاص الركعة اللي فاتت دي بصل عليه ويسجد سجدتي السهو وجوبا وجوبا مش استحسانا خطر حضرتك، لكن سجدتي السهو لا تشكران ركنا ابدا، سجدتي السهو تشكران ايه؟ هل واجب على قول احمد او السنة على قول جمهور؟ لو مرت عدة ايام على هذا الحدث هل يغطي الناس بالمعارضة؟ لا خلاص هو يعني الشيخين لو مروا بحيث كمان على هذه الحادثة هل يعيد الصلاة؟ والله الراجح أن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الراجل المسيء في صلاته وقال له ارجع وصلي فإنك لم تصلي لم يأمره بإعادة الصلوات الباطلة التي كانت منه في السابق وإنما أمره بإعادة الصلاة التي في الوقت فقط. فالمستاذ يسأل طيب هب انه يصلي مضطربا وشك في ركن هل اتى بهذا الركن ام لا؟ يعني في واحد يوم يبني على اليقين لما ثبت في الصحيح حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. سعيد دلوقتي وأنت ساجد طرح السجود ده السجود الأولاني ولا الثاني؟ تعتبر الأولاني على الصلاة، تعتبر الأولاني مباشرة. ليه؟ هكذا أنواع الصلاة، المشكوك فيها لازم يطلع ولا تنطلق من صلاتك حتى تتيقن أنك أتيت بها على وجهها. بس هنا رواه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قراءة في صلاة ولا تسليم. لا قراءة في صلاة ولا تسليم. فسر الامام بالحديث، وهذا هو التفسير